بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة الروم. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن خالد بن عتمة قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الجماحي قال حدثنا ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأبي بكر رضي الله عنه في مناحبة: ألف لام ميم، غلبت الروم ألا احتطت يا أبا بكر؟ فإن البضع ما بين الثلاث إلى التسع. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن سليمان الأعمش عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس فأعجب ذلك المؤمنين، فنزلت ألف لام ميم غلبت الروم إلى قوله: يفرح المؤمنون بنصر الله. قال: ففرح المؤمنون بظهور الروم على فارس. قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، كذا قرأ نصر بن علي غلبت الروم. قال حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري عن سفيان الثوري عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض. قال: غلبت وغلبت. كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم لأنهم وإياهم أهل أوثان، وكان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب، فذكروه لأبي بكر، فذكره أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أما إنهم سيغلبون، فذكره أبو بكر لهم، فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلا، فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا، وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا، فجعل أجل 5 سنين فلم يظهروا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ألا جعلته إلى دون؟ قال: أراه العشر. قال أبو سعيد: والبضع ما دون العشر. قال: ثم ظهرت الروم بعد. قال: فذلك قوله تعالى: ألف لام ميم غلبت الروم، إلى قوله: يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. قال سفيان: سمعت أنهم ظهروا عليهم يوم بدر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب، إنما نعرفه من حديث سفيان الثوري عن حبيب بن أبي عمرة. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني ابن أبي الزناد عن أبي الزناد عن عروة بن الزبير عن نيار بن مكرم الأسلمي قال: لما نزلت ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، فكانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين للروم، وكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم لأنهم وإياهم أهل كتاب، وفي ذلك قول الله تعالى: يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. فكانت قريش تحب ظهور فارس لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب ولا إيمان ببعث. فلما أنزل الله تعالى هذه الآية خرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه يصيح في نواحي مكة: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. قال ناس من قريش لأبي بكر: فذلك بيننا وبينكم، زعم صاحبكم أن الروم ستغلب فارسا في بضع سنين، أفلا نراهنك على هذا على ذلك؟ قال: بلى، وذلك قبل تحريم الرهان. فارتهن أبو بكر والمشركون وتواضعوا الرهان وقالوا لأبي بكر: كم تجعل البضع؟ 3 سنين إلى 9 سنين، فسم بيننا وبينك وسطا تنتهي إليه. قال: فسموا بينهم 6 سنين. قال: فمضت 6 سنين قبل أن يظهروا، فأخذ المشركون رهن أبي بكر. فلما دخلت السنة 7 ظهرت الروم على فارس، فعاب المسلمون على أبي بكر تسمية 6 سنين، لأن الله تعالى قال: في 7 سنين. قال: وأسلم عند ذلك ناس كثير. قال: هذا حديث صحيح حسن غريب من حديث نيار بن مكرم، لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الأحاديث التي أوردها الترمذي رحمه الله في أول تفسير سورة الروم تتعلق بما حصل بين الفرس والروم، وأن الفرس كانوا قاهرين وغالبين ومتفوقين على الروم، وكان الكفار يفرحون بذلك، كفار قريش، لأن هناك شيء يجمعهم وإياهم، وهو كونهم وثنيين ولا يؤمنون بالبعث. وكان المسلمون يحبون أن ينتصر الروم على الفرس وأن يغلبوهم، لأنهم أهل كتاب وأهل دين، ينتمون إلى بعض رسل الله. اليهود ينتسبون إلى موسى، والنصارى ينتسبون إلى عيسى، وإن كان قد حصل منهم التغيير والتبديل الذي جعلهم ليسوا على ما كان عليه موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام، ولكن كونهم ينتمون إلى دين وينتسبون إلى رسل الله عز وجل، المسلمون أحبوا أن ينتصر الروم على الفرس وأن يغلبوهم، لأنهم أهل كتاب وينتمون إلى كتاب وينتمون إلى رسل من رسل الله، فأولئك عندهم التوراة وهؤلاء عندهم الإنجيل. وإن كان قد حصل التحريف والتبديل، إلا أنه فرق بين من ينتسب إلى دين وإلى رسول، وإن كان حصل التحريف والتبديل فهو يعني أسوأ منه، وأسوأ منهم من لا ينتمي إلى دين، وإنما هو من عبدة الأوثان وعبدة النيران وعبدة الشمس، فهؤلاء أسوأ حالا، وهؤلاء أخف منهم، لأن من يكون ينتمي إلى رسول وإلى كتاب وإلى دين أهون من يعبد الأوثان. وإن كان اليهود والنصارى يعبدون غير الله وأنهم مشركون وكفار، ولكن انتسابهم إلى الدين وإن كان حصل منهم التحريف والتبديل يجعلهم أخف من غيرهم. ولهذا ميزوا لبعض الأحكام الشرعية عن غيرهم من الكفرة، الكل كفرة، اليهود والنصارى وغيرهم كلهم كفار، ولكن لما كان هؤلاء ينتمون إلى كتاب وإلى دين وإلى رسل، وحل للمسلمين الكتابيات، حل لهم الكتابيات، وحلت لهم ذبائح أهل الكتاب، وهذا بخلاف الوثنيين، فإنها لا تحل نساءهم ولا تحل ذبائحهم فكان المسلمون يحبون أن ينتصر الروم على الفرس، وذلك أنه من باب أن بعض الشر يأهم بعض، وما كان شره خفيفا فهو أولى وأحب أن يغلب أحب المسلمين يغلب على من كان شره كثيرا وشره عظيما وشره خطيرا, لا سيما إذا كان يحصل منه إلى المسلمين. ولهذا الفرق الواضح بين الفرس والروم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل الكتاب إلى ملك الفرس مزق الكتاب تكبرا وتجبرا وعتوا, وأما ملك الروم فإنه احترم الكتاب واحتفظ بالكتاب ووقر الكتاب. وقصة هرقل وأبو سفيان معروف مشهورة في صحيح البخاري وفي غيره. فهناك فرق بين يعني هؤلاء وهؤلاء. كفر المجوس يعني كفر شديد وكفر عظيم, والكفر كما هو معلوم الكفار متفاوتون في الكفر كما أن المؤمنين متفاوتون في الإيمان. فالكفار بعضهم أشد وأعتى من بعض, والمؤمنون بعضهم أكمل إيمانا من بعض. فالمؤمنون متفاوتون في الإيمان والكفار متفاوتون في الكفر, ولهذا الكفار في النار دركات بعضهم أسفل من بعض, والمؤمنون في الجنة درجات بعضهم أعلى من بعض بعضهم أعلى من بعض. فلما نزلت الآيات في مكة ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون, وهذا على قراءة جمهور القراء غلبت ويغلبون. غلبت في أول الآية وآخرها يغلبون, وقراءة بعض القراء غلبت وفي الآخر يغلبون. يعني إذا كان في الأول غلبت فإن الآخر يغلبون, وإذا كان الأول غلبت فإن في الآخر يغلبون. قوله غلبت الروم أي غلبهم الفرس, وهم من بعد غلبهم يعني كونهم مغلوبين, وهم من بعد غلبهم يعني بعد كونهم مغلوبين سيغلبون الفرس. وأما على قراءة يعني بعض القراء غلبت الروم, وهذا إنما حصل في الآخر الأمر يعني بعد أن كان الفرس يعني غالبين صاروا مغلوبين للروم, ولكن الروم الذين غلبوا سيغلبون يعني يغلبهم المسلمون. الذين غلبوا على الروم على الفرس سيغلبون أي سيغلبهم المسلمون, وهذا هو الذي قد حصل. فإن المسلمين غلبوا على الروم وعلى الفرس وفتح الله لهم العبادة والبلاد وجاهد المسلمون في سبيل الله لإخراج الناس من الظلمات إلى النور, ودخلت وقضي على الدولتين العظميين في ذلك الزمان دولة الفرس ودولة الروم, ودخلتا تحت حكم المسلمين وأنفقت كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله, وأحضرت إلى المدينة, وتولى الفاروق عمر الخطاب رضي الله عنه قسمتها بنفسه, وتحقق ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم من قوله ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله قد تحقق ذلك على يد الجيوش المضطرة التي أرسلها الخليفة الخليفتان الراشدان عمر وعثمان أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما, وتحقق الفتح والنصر وأخذ الكنوز التي لكسرى ولقيصر كان في زمن عمر, وأحضرت إلى عمر رضي الله عنه في هذه المدينة المباركة, وتولى قسمتها بنفسه. إذن على قراءة الجمهور غلبت الروم يعني غلبهم الفرس, وهم من بعد كونهم مغلوبين سيغلبون الفرس, وعندما يغلب الروم الفرس سيفرح المؤمنون لأنهم أقرب يعني من الفرس, وأخف شرا وأقل ضررا, وإن كانوا كل كفار ومن أهل النار يعني من مات منهم على كفره سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو وثنيا أو أي صنف من أصناف الكفار، كل من مات على الكفر فإن مصيره إلى النار. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، لأن كل أنسي وجني من حديثة صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الدعوة، وكلهم مدعوون إلى الدخول في هذا الدين. ومن لم يدخل في هذا الدين فإنه ليس أمامه إلا النار. والذي نفسي بيده، الحديث في صحيح مسلم، والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار، إلا كان من أهل النار. الكل كفار، اليهود والنصارى وغيرهم، ولكن الكفر متفاوت، وقد ويتضح هذا التفاوت بالقسوة والتجبر والتكبر الذي عند الفرس، كما حصل من ملكهم حيث مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه سيمزق ملكه. ثم الروم وملك الروم الذي حصل منه الاحترام والتوقير لكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاحتفاظ به، كما جاء ذلك موضحا في قصة التقاء أبو سفيان في حال كفره مع ملك الروم قيصر، وما ظهر في تلك المحاورة والكلام الذي هو في صحيح البخاري وفي غيره من توقير هرقل للرسول صلى الله عليه وسلم ولكتابه الذي احتفظ به ولم يعامله المعاملة التي حصلت من كسرى ملك الفرس لهذا الكتاب، لكتاب الرسول صلى الله عليه وسلم حيث مزقه. وقد جاء في يعني في هذا أنها لما غلبت الفرس الروم وكان الناس مكة ونزلت الآيات غلبت الروم وأنهم يعني سيغلبون، عند ذلك جاء كفار قريش إلى أبو بكر رضي الله عنه وقالوا أن نبيكم يزعم بأن الروم يعني سيغلبون ونريد أن نراهنك على هذا. فراهنهم، وكان هذا قبل أن يحرم القمار والرهان الميسر، وكان القرآن جاء في بضع سنين، وأن الغلبة في بضع سنين، والبضع من الثلاثة إلى العشرة أو إلى التسعة، فأرادوا أن يحددوا مقدارا من السنين إذا حصل الانتصار فيه فإن الكفار يكونون مغلوبين في الرهان، وإن كان تأخر ولم يحصل في هذه المدة التي تواطؤوا عليها وذكروها وهي ست سنين فإنهم يأخذون الرهان من أبي بكر. واتفقوا ووضعوا لهم حدا هو ست سنين، ولما مضت الست سنين بعد نزول الآية ولم يحصل جاءوا وأخذوا الرهان من أبي بكر رضي الله عنه. ثم بعد ذلك حصل الانتصار بعد ذلك، فريم أبو بكر رضي الله عنه على تحديده هذا المقدار، مع أن البضع يصل إلى العشرة وإلى التسعة، فكان الذي أمنوه ويعني أرادوه أن يكون الذي حصل من البكر هو تمديد المدة لأن النص يقتضيها، يقتضي إلى التسع وإلى العشر. ثم والترمذي رحمه الله أورد عدة حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا. إيش هو الحديث؟
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر في مناحبة.
الذي يبدو أن مناحبة بدون تنوين لأنها مراهنة حول ألف لام ميم طلبة الروم. والقول الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يعني ألا يعني خاطر ذكر ألا جعلت كذا وكذا يعني يعني فالأظهر أنه بدون تنوين وأنه في وأنه حصل يعني مناحبة مراهنة بين أبي بكر وبين كفار قريش حول قوله ألف لام ميم غلبت الروم وأنهم وضعوا مقدارا من السنين هو ست سنين أو يعني قريبا من ذلك ولم يوصلوه إلى التسع. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا يعني ألا جعلت المقدار يعني فوق هذا أو دون هذا يعني من وراء هذا العدد ومن تحته إلى العشرة. فإذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم مقول القول ألا أطلع العبارة قال في مناحبة ألف لام ميم ألا
ألا احتطت يا أبا بكر فإن البضع ما بين الثلاث إلى الست
يعني ألا احتطت فلم تجعل ستة وتنتهي عند ستة لأن البضع من الثلاثة إلى التسعة إلى العشرة
التسعة. ما بين الثلاثة إلى التسعة
ما بين الثلاثة إلى التسعة ما بين الثلاثة إلى التسعة ألا احتطت يعني أنك زدت ويعني تجاوزت الستة إلى السبعة والثمانية والتسعة لأن هذا كله داخل تحت كلمة البضع التي جاءت في القرآن. فإذا المراهنة حصلت على أن الغلبة إذا جاء هذه السنة أو مضت هذه السنوات فإن كان حصل الغلبة من الروم إذا يكون أبو بكر هو الذي يأخذ الرهان من الكفار وإن حصل قبل هذه المدة مضت هذه المدة ولم يحصل انتصار الروم على الفرس فإن الكفار يأخذون من أبي بكر الرهان. وقد حصل أن المدة التي حصل أن الانتصار حصل بعد هذه المدة التي اتفق فيها الذكر والرسول صلى الله عليه وسلم قال له ألا احتطت أي ألا احتطت فجعلت المدة أكثر من هذا لأن النص جاء في البضع والبضع من الثلاثة إلى التسعة وهو الذي جاء في الحديث أنه ستة أو خمسة يعني ست سنين أو خمس سنين والانتصار حصل في حدود البضع الذي هو في بحر التسع وما دون التسع. وقيل إنه من سنة السابعة قيل إنه من سنة السابعة وجاء في بعض الأحاديث أن الانتصار للفرس الروم على الفرس كان في لما انتصر المسلمون على الكفار في بدر يعني في السنة الثانية وغزوة بدر كانت في السنة الثانية وفي شهر رمضان من السنة الثانية. ففي ذلك الوقت انتصر الروم على الفرس وانتصر المسلمون على الكفار فحصل الفرح من جهتين من جهة انتصار المسلمين على الكفار ومن جهة انتصار الروم على الفرس. والروم والفرس هم الذين يرغب الكفار أو يحب الكفار أن يكون انتصارهم على المسلمين على الروم لأنهم مثلهم في كونهم من عبد في الأوثان وأنهم ليسوا ينتمون إلى دين بخلاف الروم فإنهم ينتمون إلى دين. وفي بعض الروايات أنها يعني مما يدل على أن هذا حصل الانتصار قبل الهجرة وفي بعضها ما يدل على أنه بعد الهجرة. ومعلوم أن الرهان وما جرى وإنما يكون لما كان الناس مكة أما بعد أن هاجروا للمدينة وانتقلوا للمدينة انقطعت الصلة بين المسلمين والكفار. اقرأ مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم في مناحبتي ألف لام ميم
ألا احتطت يا أبا بكر فإن البضع ما بين الثلاثين.
ألا احتطت، هذا قول، هذا مقول القول، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في المراهنة التي جرت بينه وبين المشركين حول ألف لام ميم غلبة الروم، حيث جعلها ستا، قال ألا احتطت فجعلت الحد يعني دون ذلك يعني إلى التسع، لأن البضع الذي جاء، لأن الذي جاء في القرآن هو البضع، والبضع بين الثلاثة إلى التسعة. نعم. بعد الحديث الثاني
عن أبي سعيد قال لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس فأعجب ذلك المؤمنين فنزلت ألف لام ميم غلبت الروم إلى قوله يفرح المؤمنون بنصر الله، قال ففرح المؤمنون بظهور الروم على فارس.
يعني هنا يعني الذي حصل النزول بمكة، معلوم من الآيات أن سورة الروم مكية، والذي حصل هذه مكة والمراهنة بمكة ما كانت المدينة، ولكن الانتصار الذي حصل للروم على الفرس جاء في هذه الرواية وفي بعض الروايات أنه كان في المدينة لما كان المسلمون في المدينة، وكان ذلك في السنة الثانية يعني التي حصل فيها وقعة بدر وغزوة بدر، فانتصر المسلمون على الكفار وانتصر الروم على الفرس، فحصل الفرح من جهتين، من جهة انتصار المسلمين على الكفر كفار فرقوش، وبانتصار الروم على الفرس. نعم. قال ايش لما كانت وقعة بدر، نزول الآية معلوم انه كان قبل ذلك، معلوم انه كان قبل ذلك، لكن الذي يستقيم يعني لو كانت نزلت في المدينة او نزلت مرتين على القراءة الثانية التي غلبت ويغلبون، لان الروم غلبت يعني في السنة الثانية يعني على هذا الحديث غلبت الفرس، وهم من بعد غلبهم يعني كونهم غالبين، وهم من بعد غلبهم يعني كونهم غالبين، يعني على قراءة غلبت كونهم مغلوبين، وعلى قراءة غلبت كونهم غالبين، سيغلبون ليس سيغلبون، يغلبون مع غلبت، غلبت الروم وهم سيغلبون الفرس الذين غلبوهم، لكن على قراءة غلبة الروم لا يستقيم يغلبون وهم بعد غلبهم يغلبون، وإنما القراءة التي مع غلبة يغلبون أي يغلبهم المسلمون، لأن يغلبون القراءة واحدة في سواء على قراءة غلبت وغلبت، لكن على قراءة غلبت الذين سيغلبون الفرس الروم يغلبون الفرس، وعلى قراءة غلبت الذين سيغلبون الروم المسلمون، وهذا هو الذي قد حصل، وعلى قراءة جمهور القراء غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون يعني يغلبون الفرس الذين غلبوهم، وعلى قراءة غلبت الروم يعني يكون الذين سيغلبون الروم المسلمون، المسلمون هم الذين يغلبون الروم وهكذا، وهذا غلبوهم، فالغالب مغلوبا سواء كان من الفرس أو من الروم. نعم. أقرأ الحديث الثاني. أعيد.
لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس فأعجب ذلك المؤمنين فنزلت ألف لام ميم غلبت الروم.
نعم.
إلى قوله يفرح المؤمنون بنصر الله، قال ففرح المؤمنون بظهور الروم على فارس.
نعم. هذا على قراءة غلبت، وأن الروم غلبوا الفرس، وأن المسلمين فرحوا بتغلب الروم على الفرس لكونهم أهل كتاب وأهل دين سماوي وإن كان محرفا مبدلا. نعم.
عن ابن عباس في قول الله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، قال غلبت وغلبت،
يعني فيه يعني جاء غلبت وغلبت، جمهور القراء على قراءة ولدت على جمهور القراء على قراءة ولدت وبعض القراء غلبت. فالرهم على قراءة غلبت مغلوبة وعلى قراءة غلبت غالبة. والذين غلبوا الروم هم الفرس وهم يعني والفرس من بعد غلبهم يعني سيغلبون يغلبهم الروم. وأما على قراءة غلبت الروم فإن الروم مع كونهم غالبين سيغلبون يعني يغلبهم المسلمون لأن قراءة يغلبون واحدة ولكن تختلف يختلف الفاعل فيها بين قراءة أو نائب الفاعل فيها بين قراءة غلبت وغلبت. نعم.
في بضع سنين
في بضع سنين يعني ما بين الثلاثة إلى 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 التسع. وفعلا يعني بعد السنة الثانية بعد يعني السنة الثانية بدأ غزو الفرس إنما هو في خلافة أبي بكر رضي الله عنه.
قال كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم لأنهم وإياهم أهل أوثان وكان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب فذكروه لأبي بكر فذكره أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما إنهم سيغلبون فذكره أبو بكر لهم فقال اجعل بيننا وبينك أجلا فإن ظهرنا كان لنا وكذا كان لنا كذا وكذا.
يعني ظهرنا يعني ظهر الذين نريد أن يظهروا لأن ليس في القضية يعني بين المسلمين والكفار يعني كونهم يعني المسلمين يغلبون والكفار يغلبون وإنما القضية بين الروم والفرس لأن أولئك يعني يريدون أن يغلب يحبون يغلب الفرس والمسلمون يحبون أن يغلب الروم. والقرآن نزل بأن الروم غلبت وأنها ستغلب وصارت المراهنة في الوقت الذي يغلب فيه الروم الفرس إن حصل في وقت كذا فالرهن لنا يعني إن حصل فالرهن لكم لأنه حصل ما قلتم وإن لم يحصل فإن الرهن يكون لنا لأننا غلبنا أي يعني أننا أخذنا الرهان ولكن الفرس هم الغالبون إلى حد ذلك الوقت الذي مضت فيه السنة التي جعلها أبو بكر والكفار أمدا ينتهي له الرهان.
هل علم الرهن؟
لا نعلم لا نعلم وش هو الرهن لا نعلم الرهان وش هو
الشارح ذكر شيء
وش كان
قال كذا وكذا أي من قلائص. وفي أثر عبد الله بن مسعود عند ابن جرير قالوا هل لك أن نقامرك فبايعوه على أربع قلائص.
نعم يعني معناه أن المغالبة على قلائص يعني إبل ومعلوم أن حمر النعم يعني هي أنفس الأموال عند العرب كما جاء في الحديث والله لا يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. قلائص هي جمع قلوص وهي النوق. نعم.
فجعل أجل خمس سنين فلم يظهروا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا جعلته إلى دون قال أراه العشر.
إلى دون يعني دون هذا المقدار يعني اللي هو إلى العشر أو إلى التسع. نعم.
قال أبو سعيد والبضع ما دون العشر. قال ثم ظهرت الروم بعد قال فذلك قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم إلى قوله يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء.
قال يعني يومئذ يعني يوم ينتصر الروم على الفرس يفرح المؤمنون بنصر الله للروم على الفرس.
عن نيار بن مكرم الأسلمي قال لما نزلت الإسلام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين وكانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين للروم
يعني وهذا بمكة. نعم.
وكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم لأنهم وإياهم أهل كتاب وفي ذلك قول الله تعالى يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم فكانت قريش تحب ظهور فارس لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب ولا إيمان ببعث فلما أنزل الله تعالى هذه الآية خرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه يصيح في نواحي مكة ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين قال ناس من قريش لأبي بكر فذلك بيننا وبينكم زعم صاحبكم أن الروم ستغلب فارسا في بضع سنين أفلا نراهنك على ذلك قال بلى وذلك قبل تحريم الرهان فارتهن أبو بكر والمشركون وتواضعوا الرهان وقالوا لأبي بكر كم تجعل البضع 3 سنين إلى 9 سنين فسمي بيننا وبينك وسطا تنتهي إليه قال فسموا بينهم 6 سنين قال فمضت 6 سنين قبل أن يظهروا فأخذ المشركون رهن أبي بكر فلما دخلت 7 ظهرت الروم على فارس فعاب المسلمون على أبي بكر تسمية 6 سنين لأن الله تعالى قال في بضع سنين قال وأسلم عند ذلك ناس كثير
يعني أسلم عند ذلك ناس كثير يعني من الكفار لكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن شيء وقع كما أخبر به عليه الصلاة والسلام فكان ذلك سببا في إسلام بعضهم. نعم انتهى الحديث.
نعم.
الرجال
قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى
أبو موسى محمد بن المثنى هو العنزي الملقب الزمن هو ثقة وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة ومشهور بكنيته أبو موسى ولهذا الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب عندما يذكر التلاميذ والشيوخ يعني يذكر محمد المثنى بكنيته يقول روى عنه فلان وفلان وأبو موسى أو إذا كان من الشيوخ روى عن فلان وفلان وعن أبي موسى فأبو موسى هو محمد المثنى يعني عندما يذكر أو عندما يذكر الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب في الشيوخ التلاميذ رجلا بكنيته أبو موسى فقط دون أن يضيف إليه شيئا فإنه يريد بذلك محمد المثنى لأنه مشهور بكنيته وهنا في هذا الإسناد جمع له بين الاسم والكنية قال أبو موسى محمد المثنى. نعم.
عن محمد بن خالد بن عتمة
وهو صديق
يخطئ وهو أصحاب السنن.
نعم.
عن عبد الله بن عبد الرحمن الجمعي
وهو
مجهول وهو الترمذي.
نعم.
عن ابن شهاب الزهري
محمد مسلم بن عبيد الله ثقة خلف أصحابه في الستة.
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة
وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج أصحابه في الستة.
عن ابن عباس
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في إسناده هذا الرجل مجهول ولكن الذي بعده هو في معناه. نعم.
قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي
نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن المعتمر بن سليمان
ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن
أبوه سليمان بن طرخان التيمي ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن سليمان الأعمش
هو ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن عطية
عطية هو العوفي وهو يعني فيه ضعف ومجلس. نعم.
صدوق يخطئ كثيرا. نعم. البخاري والمفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم. لكنه لم ينفرد يعني الحديث الذي بعده يعني تشهد له. نعم.
عن ابي سعيد
وسعد بن مالك بن سنان الخدري احد السبعه المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال حدثنا الحسين بن حريث.
الحسين بن حريث هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. هو أبو عمار. نعم.
عن معاوية بن عمرو.
هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي إسحاق الفزاري.
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن سفيان الثوري.
ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن حبيب بن أبي عمرو.
هو
ثقة أخرج البخاري ومسلم وداود في الناسخ والمنسوخ الترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن سعيد بن جبير.
سعيد بن جبير. نعم.
نعم.
ثقة أخرج أصحاب في الستة.
عن ابن عباس.
نعم.
قال حدثنا محمد بن إسماعيل.
هذا يحتمل أن يكون البخاري وأن يكون الترمذي.
نعم. عن إسماعيل بن أبي أويس.
وهو
صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه وجب أصحاب الكتب إلا النسائي.
نعم.
عن ابن أبي الزناد
هو عبد الرحمن ابن أبي الزناد وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة هو أصحاب السنة.
عن أبي الزناد.
أبو الزناد أبوه هو عبد الله بن ذكوان لقبه أبو الزناد وكنيته أبو عبد الرحمن. عبد الرحمن هذا الذي يروي عنه هو يكنى به. عبد الرحمن يروي عن هذا الزناد هو الذي يكنى به فكنيته أبو عبد الرحمن ولقبه أبو الزناد فهو لقب على صفة الكنية. لقب على صفة الكنية فلقبه أبو الزناد وكنيته أبو عبد الرحمن. وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عروة بن الزبير
ثقة فقيه أخرج أصحاب كتب الستة.
عن نيار بن مكرم الأسلمي
صحابي أخرج له
الترمذي. لازال في الإشكال إذا وجهناها على المسلمين في قضية المدة في بضع سنين
من أي ناحية؟ ناحية العدد؟
إنه ربما تصل إلى أكثر من التسع.
على كل هي قراءة الجمهور هي القراءة المشهورة وهي التي يعني تتفق مع الأحاديث التي فيها ذكر الروم والفرس ومحبة هؤلاء انتصار هؤلاء ومحبة هؤلاء انتصار هؤلاء. لكنها على هذه القراءة التي هي قراءة غير الجمهور هذا هو معناها يعني ما يعني يستقيم لها معنى إلا هذا لأن لا يصلح أن يقال لأن القراءة هي يغلبون على في جميع الأحوال لكن يغلبون ما يستقيم بها المعنى وهم بعد غلبهم يعني كونهم يغلبون ما يستقيم إلا على يعني أنهم يغلبون وأن يغلبهم المسلمون ولكن الذي يناسب ويطابق يتفق مع الحديث الأخرى هو قراءة الجمهور التي غلبت اللي هم كون الروم مغلوبين في الأول ويغلبون في الآخر. المراهنة كلها حول انتصار الروم على الفرس.
القراءة الآن صارت في الكلمتين.
ايه؟
القراءة صارت في الكلمتين. في الكلمتين.
ايه نعم. يعني هي القراءة في الأولى يعني واضحة, يعني غلبت أي الروم, وعلى القراءة الثانية غلبت, وأما يغلبون فهي على الحالين قراءة واحدة يعني وهم بعد غلبهم سيغلبون. نعم, وهم بعد غلبهم سيغلبون يعني الـ يعني الـ وهم بعد غلبهم سيغلبون يعني هذه على قراءة على أن الروم يغلبون, وأما الفرس المسلمين يغلبون يعني مع غلبة يغلبون.
إذن يكون كلا الكلمتين بيحكي.
نعم, لأن الأول فيها يغلبون. نعم, صحيح, القراءة المشهورة قراءة الجمهور وهم بعد غلبهم سيغلبون, وهم ألف لام من غلبة الروم في أن وهم بعد غلبهم
سيغلبون. وإذا قرأناها غلبة الروم
يعني صاروا يغلبون, يغلبهم المسلمون, وهم من بعد غلبهم يعني سيغلبهم المسلمون, وأولئك من بعد كونهم مغلوبين سيغلبون.
يقول في بعض كتب
يعني القراءتان يعني نعم القراءة الأولى غلبت معها يغلبون, وغلبت معها يغلبون, والغالبون على قراءة غلبت هم الروم, والغالبون يعني على قراءة غلبت هم المسلمون, والروم هم المغلوبون. يعني الروم غلبوا الفرس والمسلمون يغلبونهم, أو أن الروم الفرس غلبوا الروم والروم سيغلبون الفرس. نعم, هي القراءة قراءتان, يغلبون ويغلبون, ليس القراءة واحدة. نعم.
يقول جاء في بعض كتب السير أن أبا بكر ذهب إلى الكفار قبل نهاية المدة وقال لهم نزيد في الرهن مع زيادة في الأجل, ففعلوا فكسب الرهان وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
ما أدري أين هذا, أين هذا,
هو يسأل عن الصحة.
ما أدري, ما أعرف شيئا عن هذا.
ما حكم المراهنة؟
لا تجوز, لأن هذا من القمار.
حتى في الأمور العلمية؟
نعم, المراهنة ما تجوز أبدا, لا في أمور علمية ولا في غيره, لأن حصل كذا فأنا, لأن هذه مغالبة تنبني على يترتب عليها النفرة ويترتب عليها الخصومة, لأنه ربح بدون مقابل. نعم, فيكون فيه ظالم ومظلوم, وإن كان الكل ظالم لنفسه. نعم,
ولو كانت من جهة واحدة, يعني شخص تراهن,
لا هذاك الجعل, يعني من فعل كذا له كذا هذا من المراهن.
لا لا, هو يقول إذا مثلا ما حصل أو ما صح الحديث هذا أو لم يوجد في البخاري أعشيكم الليل.
والله هذا يعني هو من جنسك, أقول هو من جنسك, لأنه يعني هل عشى هذا مهرح في نفسه.
كثرة الأسئلة في هذا المعنى, وهو هل نستطيع أن نبرح بانتصار الرافضة على اليهود لأن الرافضة أقرب من اليهود للإسلام؟
والله كلهم شر, نعم كلهم شر. الرافضة يعني كما هو معلوم يعني خيار الخلق اللي هم أبو بكر وعمر وعثمان وشعر الصحابة معروف كلامهم فيهم, أقول معروف كلامهم فيهم يعني فالكل يعني في غاية السوء. هؤلاء ينتمون للإسلام وهم في غاية السوء, وأولئك يعني معادون للإسلام وهم في غاية السوء, وهؤلاء معادون للذين جاءوا بالإسلام, لأن الذين جاءوا بالإسلام وعرف عن طريقهم الإسلام هم الصحابة. ولهذا يقول أبو الزرع الرازي: رأيت من ينتقد أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه الزنديق, وذلك أن الرسول حق والكتاب حق, وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم, وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة, ويجرح بهم أولى وهم زنازقة, وجرح بهم أولى وهم زنازقة, لأنه قدح في الناقة قدح في المنقول. فإذا كان الصحابة غير عدول كفار أو فساق, وأنه لم يسلم من هذا الوصف إلا نفر يسير, فمعنى ذلك أن الشريعة يعني مردودة. ولهذا معروف أن كتبهم كلها مبنية على إلى يعني منسوبة إلى أناس معينين وإلى عدد محصور, يعني وهم الأئمة الاثنى عشر, وأكثر ما فيها هو كذب عليهم. والذي يطلع على كتاب الكافي ويجد النصوص فيه تنتهي إلى جعفر الصادق وإلى غيره, يعني يبرئ هؤلاء وينزه هؤلاء من أن يقولوا مثل هذا الكلام. يعني بعضها يعني في غاية الغرابة وفي غاية يعني السوء كون القرآن يفسر بمثل هذه العبارات التي هي موجودة في كتاب الكافي. يعني في كتاب الكافي: الله نور السماوات مثلا نور كمشكات, المشكات فاطمة, المشكات فاطمة فيها مصباح يعني الحسن والحسين ومن هذا القبيل. ولقد جاء لفرعون نور كذبوا بآياتنا كلها, كانوا كذبوا بالأئمة الاثنى عشر. يعني الله أهلك فرعون وجنده لأنهم كذبوا بالأئمة الاثنى عشر, هذا هو القرآن. ولقد جاء لفرعون نور كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. يقولون في تفسير في الكافي: كذبوا بآياتنا كلها, أي كذبوا بالأئمة الاثنين عشر.
قال رحمه الله تعالى: باب. ومن سورة لقمان قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن وهو أبو عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام. في مثل ذلك أنزلت عليه هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله, إلى آخر الآية. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب, إنما يروى من حديث القاسم عن أبي أمامة, والقاسم ثقة, وعلي بن يزيد يضعف في الحديث. قال: سمعت محمدا يقول: القاسم ثقة وعلي بن يزيد يضعف.
ثم ذكر الترمذي رحمه الله يعني هذا الحديث المتعلق بتفسير سورة لقمان, وهو في قول عجل: من الناس من يشتري له الحديث, ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله. وأورد في هذا الحديث المتعلق بالقينات, والقينات هي المغنيات الجواري المغنيات الإيماء, الإيماء التي يغنين. وقد جاء يعني هذا الحديث في أن أن هدفه الحديث، يعني يشتري له الحديث، يعني يشتري المغنية من أجل كونها مغنية أو القينة من أجل أن تغني، يعني معناه له الحديث، يعني هذا القبيح السيء. فقال رسول الله لا لا تبيعوا، لا تبيعوا المغنيات،
لا تبيعوا
القينات، لا تبيعوا القينات ولا
تشتروهن،
لا تشتروهن، يعني لا تباع ولا تشترى، يعني كونها قينة مغنية. أما الإماء يبعن ويشترى ويستفاد منهن، أما إذا كانت الفائدة تعلق بالغنى والبيع يعني من أجل الغنى والشراء من أجل الغنى، فإن هذا محرم، لأنه بيع من أجل محرم واشتراء من أجل محرم. وكذلك الطلاب لا تعلمهن، يعني المقصود بالتعليم يعني ما يتعلق بالغنى، أما تعليم النساء أو تعليم الإماء الدين فهذا أمر مطلوب، هذا أمر مطلوب، ولكن المقصود بالتعليم التعليم الذي يتعلق بالغنى الذي هو محرم. ولا تعلمهن ولا
ولا خير في تجارة فيهن،
ولا خير في تجارة فيهن، يعني كل البيع والشراء فيهن لا خير فيه، لأنه من أجل الحرام، يعني بيع الذي يشتري من أجل الغنى اشترى من أجل الحرام، والذي باع وحصل الثمن الذي قد يكون زائدا بسبب الغنى فإنه أخذ يعني مالا حراما في مقابل شيء حرام، يعني بيعها في ذاتها يعني كونها أنا تقدم ويستفاد منها في الخدمة هذا سائق، ولكن من أجل غناها كونه يعلمها الغنى ويبيعها بثمن من أجل الغنى يعني لا شك أن هذا الثمن حرام.
قال في مثل ذلك أنزلت عليه هذه الآية. قال حدثنا قتيبة،
قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحابه في الستة،
عن بكر بن مضر
ثقة أخرج أصحابه في الستة،
عن ابن ماجه، عن عبيد الله بن زحر
وهو
صدوق يخطئ في البخاري المفرد وأصحاب السنن،
عن
علي بن يزيد
وهو
ضعيف صدوق الترمذي وابن ماجه، عن القاسم بن عبد الرحمن وهو أبو عبد الرحمن صدوق يغرب كثيرا خرج البخاري المفرد وأصحاب السنن، عن أبي أمامة،
أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب الستة. والحديث في إسناده هذا الرجل الضعيف ولكن له شواهد ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة.
هذا ذكر المرجع إذا فاتوا الرقم
رقم صحيحة
2922. وخلاصة ما قال إنه رحمه الله قال بقي الحديث على ضعفه إلا ما يتعلق منه بنزول الآية في الغناء للشواهد الصحيحة المذكورة عن ابن مسعود وغيره، فإنها في حكم المرفوع عند الحاكم وغيره، لا سيما وقد حلف ابن مسعود 3 مرات على نزولها في الغناء. ويقول الأخ أن الحديث مر معنا عند الترمذي كتاب البيوع باب رقم 51 والحديث 1282، وحكم عليه الألباني رحمه الله بأنه ضعيف.
نعم، لكن هنا ذكر الشواهد، أقول ذكر له شواهد في السلسلة الصحيحة، ومعلوم أن يعني له الحديث كون الآية نزلت في هذا وكان من أجل يعني هذا بمعنى هو محرم لا شك، يعني الغنى وكون المرأة تشترى من أجل كونها مغنية. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ومن سورة السجدة. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي
عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن هذه الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع نزلت في انتظار هذه الصلاة التي تدعى العتمة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل, فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال هذا حديث حسن صحيح.
ذكر الترمذي رحمه الله بعد ذلك ما يتعلق بسورة ألف لام من السجدة, وذكر هذا الحديث المتعلق بقوله تتجافى جنوبهم عن المضاجع, وأن ذلك كان في انتظار الصلاة التي يقال لها العتمة وهي صلاة العشاء. ومن المعلوم أن الآية تشمل يعني هذا الوقت, وتشمل الليل كله في كون الإنسان يقوم الليل وتتجافى الجنوب عن المضاجع يعني في الليل, كله داخل تحت هذه الآية. لكن هذا الحديث فيه نص على دخول يعني هذا الوقت الذي هو قبل صلاة العشاء, لأنه يعتبر يعني من صلاة الليل. لكن ليس معنى ذلك أنه يعني صلاة الليل يعني الذي جاءت النصوص بفضله هو بعد صلاة العشاء, لأن صلاة الليل وقيام الليل هو بعد العشاء, والرسول صلى الله عليه وسلم من أول الليل ومن وسطه ومن آخره حتى انتهى وتره إلى السحر فكان يقوم, وكان ذلك بعد العشاء. لكن الحديث يدل على أن أيضا ذلك يدخل تحت. أقرأ الحديث الأول.
أن هذه الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع نزلت في انتظار هذه الصلاة التي تدعى العتمة.
أول قبل هذا
أبدا. عن يحيى بن سعيد عن أنس أن هذه الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع نزلت في انتظار هذه الصلاة التي تدعى العتمة.
نعم, يعني هذا يدل على أن الصلاة في ذلك الوقت يدخل تحت قوله تتجافى جنوبهم. وأما صلاة الليل التي الرسول قال صلاة الليل متنا متنا فإذا خشي أحدكم الصلاة بركعة وتر ما مضى, فهذا يكون بعد صلاة العشاء, ولكن ذلك يقال له تجافي وهذا يقال له تجافي, لأنه جافي يعني هذا الحديث أو هذا الأثر عن 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 أنس رضي الله عنه أنهم كانوا ينتظرون يعني يصلون يعني حتى لا يغلبهم النوم, ولهذا جاء في الحديث كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها, فهم كانوا يجتهدون. وجاء سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان صلى من المغرب إلى العشاء بعد صلاة المغرب إلى العشاء, جاءت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فجاء من فعله صلى الله عليه وسلم. وجاء يعني عن أنس رضي الله عنه بيان أن ذلك داخل تحت هذه الآية, وهي قوله تتجافى جنوب عن المضاجع أي كونهم يصلون في انتظار صلاة العشاء. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد
هو
صدوق أبو داود والترمذي بن ماجة.
نعم.
عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسي
هو
ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي في مسند مالك بن ماجة. عن سليمان بن بلال
ثقة أخرج أصحاب في الستة.
عن يحيى بن سعيد
هو الأنصاري ثقة أخرج أصحاب في الستة.
عن أنس بن مالك
أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم واحد السبع المكثرين من حديثه, وأنس من صغار الصحابة ويحيى بن سعيد من صغار التابعين. يحيى بن سعيد الأنصاري هذا من صغار التابعين, وهو يروي عن أنس بن مالك وهو من صغار الصحابة. فصغار التابعين يروون عن صغار الصحابة. وأول حديث في صحيح البخاري هو حديث نبع العلام بن نيات, كان فيه يحيى بن سعيد الأنصاري وهو من صغار التابعين, وفي محمد بن إبراهيم التيمي وهو من أوساط التابعين, وفيه علقمة بن وقاص الليثي وهو من كبار التابعين. ففيه الحديث أو سر ذلك الحديث يعني مثال لكبار التابعين وأوساطهم وصغارهم. وهنا يحيى بن سعيد الأنصاري وهو من صغار التابعين يروي عن أنس بن مالك وهو من صغار الصحابة.
حديث ثاني.
نعم.
عن ابن قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل, فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
ثم ذكر هذا الحديث في ما أعده الله عز وجل للمؤمنين, وحديث قدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, يعني أن فيها من النعيم ما لم يخطر لأحد على بال. وحتى الذي يخطر على بال من ناحية الأسماء يعني الرمان والعنب والنخل وغير ذلك إنما هو مجرد الأسماء كما جاء عن عباس, ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء, لكن لا يعني أن هذا مثل هذا. وفيه ما لا يخطر على بال من أنواع النعيم ما لا يعرفون حتى أسماءها, لا يخطر لهم على بال. فيه ما يعرفون أسماءه وليس فيه إلا الأسماء وليس فيه التماثل في الحقيقة, وكذلك ما لا يخطر لهم على بال ولا ينقدح لهم في ذهن. نعم.
قال حدثنا ابن أبي عمر
هو العدني صدوق خرجه البخاري أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه.
عن سفيان
هو بن عيينة ثقة أخرج أصحاب في الستة.
عن أبي الزناد عن الأعرج
الأعرج عبد الرحمن بن هرمز ثقة أخرج أصحاب في الستة.
عن أبي هريرة
نعم
يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم.
يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه مرفوع, يعني أنه مرفوع, وهذه من العبارات التي ليس فيها قال ولا سمعت ولا عن, وإنما قال يبلغ به النبي. ولعل الذي قالها من الرواة لم يجزم بالصيغة التي قالها أبو هريرة, يعني كان قال سمعت أو عن أو قال ما يجزم واحد منها, ولكن كلمة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم تؤدي هذه كلها, يعني يدخل تحتها سمعت ويدخل تحتها قال ويدخل تحتها عن, كلها تدخل تحت قوله يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مطرف بن طريف وعبد الملك وهو ابن أبجر سمع الشعبي يقول سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه على المنبر يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن موسى عليه السلام سأل ربه فقال أي ربي أي أهل الجنة أدنى منزلة؟ قال رجل يأتي بعدما يدخل أهل الجنة الجنة فيقال له أدخل الجنة فيقول كيف أدخل وقد نزلوا منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ قال فيقال له أترضى أن يكون لك ما كان لملك من ملوك الدنيا؟ فيقول نعم أي ربي قد رضيت. فيقال له فإن لك هذا ومثله ومثله ومثله. فيقول رضيت أي رب. فيقال له فإن لك هذا وعشرة أمثاله. فيقول رضيت أي رب. فيقال له فإن لك مع هذا ما اشتهت نفسك ولذت عينك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح, وروى بعضهم هذا الحديث عن الشعبي عن المغيرة ولم يرفع, والمرفوع أصح.
ثم رد أبو عيسى هذا الحديث عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وفيه أن أدنى أهل الجنة يعني عندما يدخل أهل الجنة أهل الجنة ويقال له ادخل قال كيف أدخل وقد أخذ دخل نزل أهل الجنة أهل الجنة وأخذوا أخذاتهم أعطياتهم وما عده أعطاهم الله عز وجل فيقال أترضى أن يكون لك مثل ملك في الدنيا أو ما كان لملك في الدنيا فيقول نعم فيقول فإن لك عشرة أمثاله وفيه أيضا ما لذت ما
فإن لك مع هذا ما اشتهت نفسك ولذت عينك
ولك مع هذا ما اشتهت نفسك ولذت عينك يعني هذا الذي هو أدنى أهل الجنة يعني يكون بهذا الوصف فكل ما يشتهيه وكل ما يطيب له وكل ما تهواه نفسه وكل ما يعني يطيب في عينه فإن الله عز وجل يعطيه مع ذلك وهذا يدل على يعني على كمال النعيم وعلى عظم النعيم الذي يحصل لأهل دار النعيم. نعم.
قال حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان عن مطرف بن طريف
هو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
وعبد الملك وهو ابن أبجر
هو
ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
نعم.
عن الشعبي
الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن المغيرة بن شعبة
المغيرة بن شعبة ثقة في رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب الستة قال يرفعه يعني هو كلمة يرفعه يعني هذه يدخل تحتها يعني مثل يبلغ به النبي يعني سواء قال أو عن أو سمعته وأيضا يعني أنه ليس من كلامه وإنما هو مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن المرفوع ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم والموقوف ما أضيف إلى التابع إلى الصحابي والمقطوع ما أضيف إلى التابع ومن دونه
جزاكم الله
خيرا وتعالى على ما شاء الله وسلم وبارك عليه.